بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القنوت المشهور والمعروف بين الفقهاء استحباب القنوت في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل الجهرية وغير الجهرية، لأن كان إذا نزل النازل أن يأتي بصلاته مع الموالاة العرفية التي قلنا إنها غير واجبة، إذ لا دليل على وجوب الموالاة العرفية، وإنما يزر الفصل الطويل الذي يخرج به الصلاة، يعني يخرج به العمل عن كونه صلاتان حسب ما هو مرتكز في الأذهان في أذهان المتشرعة. لا إشكال في أنه النازل منعقد، ولا إشكال في رجحان ذلك ولو من باب الاحتياط على ما ذكره قدس الله نفسه لاحتمال وجوب ذلك، وإن لم يكن دليل على وجوبه فهو عمل راجح يتعلق به الناس فيجب الوفاء به، وإذا خالفه كان مخالفا للناس فيجب عليه الكفارة. هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنه لو خالفه وصلى بغير موالاة عرفية فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقضاء هو الحكم بصحة الصلاة، وإن كان عاصيا في مخالفته الناس، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، والوجه في ذلك ظاهر على ما ذكرناه. نظير ذلك ذكرناه سابقا فيما إذا نزل أن يصلي في المسجد مثلا، وكذلك في باب الوضوء ذكرنا هناك أنه إذا تعلق النازل بخصوصية راجحة ولكن خالف وأتى بالطبيعة بغير هذه الخصوصية فهل يحكم بمثلان هذا العمل أو لا يحكم بمثلانه؟ واضح أن الأمر بالوفاء بالنازل أن الأمر بالوفاء بالنازل لا يقتضي النهي عن زده، بحيث يكون الزيد منهيا عن ومحرما شرعا. الإتيان بالصلاة مع الموالاة العرفية والإتيان بالصلاة بغير موالاة زدان لا محالة، فإن هذه الطبيعة تقع في الخارج على نحوين، قد يكون مع الموالاة العرفية وقد يكون بغير الموالاة العرفية، وليس هذان الزدان من الزدين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث أن يترك الصلاة أصلا لا يصلي لا مع الموالاة ولا مع غير الموالاة. فإذا كان الأمر كذلك وبنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن زده فهذا العمل لا يكون منهيا عنه، لأن الإتيان بالصلاة بغير موالاة لا يكون محرما ولا يكون مبغوضا للشارع، بل هو مزاد لما هو واجب ولما هو مأمور به. إذن لا مانع من الحكم بالصلاة بالصحة من جهة الترتب، وأنه على تقدير إتيان الأمر الأول يكون الإتيان بالصلاة بغير موالاة أيضا مستاقا للمأمور به، فيكون مأمورا به ولكن مترتبا على إتيان الأمر الأول. وبما أن لهما ثالث لا مانع من الالتزام بالترتب، ليس من الموارد التي كان ترك أحدهما مستلزما للإتيان بالآخر فلا يكون قابلا للأمر به، فيقال سلم مع الموالات وإلا فسلم بغير موالات. فالأمر بالسلام فاقدا لهذه الخصوصية وهي خصوصية الموالات لا مانع من الأمر الثاني مترتبا على الأمر الأول. والدعوى أن ذلك إعدام للموضوع كما في يعني لموضوع الواجب كما فيما تعلق النذر بالتصدق بشاة مثلا، ففرضنا على زيد فتصدق به على أمر كان هذا التصدق معدما لموضوع الأول، فإن المفروض لا يمكن أن يتصدق بمال واحد مرتين، هذا المال الواحد غير قابل للتصدق مرتين. فالأمر بالتصدق بالإضافة إلى زيد يعني نذر أن يتصدق به إلى زيدين بل إذا نذر ذلك كان واجبا، فإذا تصدقه لشخص آخر غير زيد كان هذا منافيا للنذر الأول ومعجبا لموضوعه، فيكون محرما فلا يكون سيئا فيحكم ببطلانه. هذا النقد غير وارد أولا، إذ فرق بين الموضوعات الشخصية والكليات الطبيعية. في المقام الموضوع شخصي وهو العين الخارجية الشاة الخارجية، إذا نظر أن يتصدق بها على زيدين أفرض أننا نلتزم بأن هذا النذر يوجب عدم جواز التصدق على أمر فإنه معدم له، أين هذا من الكلي الطبيعي المأمور به السلام والكلي الطبيعي، ولها حستان، حسة مع الموالات وحسة بغير الموالات، ويمكن ترك كلتا الحستين. فإذا فرضنا أن المولى أمر بحسة خاصة كيف يكون الإتيان بحسة أخرى محرما ومعدما لهذا الموضوع؟ نعم هما متقارنان زمانا، زمان الإتيان بالصلاة مع الموالات ومع زمان التخلف في النذر زمان واحد كما هو الحال في جميع الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر، كالصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، حينما يشتغل بالصلاة طبعا يكون تاركا للإزالة، لكن الترك لا يستند إلى هذا الفعل بل الترك مقارن مع هذا الفعل. في المقام أيضا كذلك، الحسة الأولى وهي الحسة مع الموالات المتقيدة بالموالات واجبة بالنذر على الفرد. الإتيان بحسة ثانية وهي الصلاة بغير موالات مقارن خارجا باعتمال المزاد، وليس أحد الزدين إلة لعدم الزد الآخر، وإنما المقارنة بينهما ثابتة، كل زد لا محالة يقارن عدم الزد الآخر. فقياس المقام وهو الأمر بالكلي وبالطبيعي بما كان النذر متعلقا بشخص خارجي قياس في غير محله، ألا أن الحكم في المقيس عليه أيضا كذلك. هنا أيضا نلتزم بالتفاهم، لو فرضنا أنه تصدق نذر أن يتصدق بشاة معينة على زيد فخالف نذره وتصدق بها على أمر، هنا أيضا نلتزم بالتفاهم، فإن الشاة وإن كانت فردا خارجيا وشخصا معينا إلا أن التصدق كلي أيضا المأمور به هو التصدق. فرد من هذه الطبيعة يعني حصة، وهو التصدق على زيد واجب، وله مزاد وهو التصدق على عامر ضد لذلك. الواجب إنما هو الحصة الأولى، الأمر بهذه الحصة لا يقتضي النهي عن الحصة الثانية، فالحصة الثانية غير منهي عنها، وبما أنهما متزادان لا مانع من الأمر بهما على نهب الترتب، فيقال أولا تصدق بهذه الشاة على زيد، فإن أسيت فتصدق بها على أمر لا مانع من ذلك. لا يوجب الأمر، بل بالتصدق على زيد لا يوجب هذا الأمر النهي عن الآخر، وليس الإتيان بالآخر وهو التصدق على زيد هو علة لعدم هذه الحصة، بل مقارن له إذ لا علية ولا معلولية بين الزدين على ما تقدم في بحث الزد مفصلا، كما ذكره قد نسأل الله نفسه من أنه إذا خالف النذر وفلى بغير موالاة عرفية يهتم بصحة صلاته، هذا هو السعيد. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن القنوت مستحب، نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه القول بالوجوب، ونسب هذا إلى ابن عقيل أيضا، ونسب إلى ابن عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجهرية، يعني نسب إليه قولان، قول بالوجوب على الإطلاق كما نسب إلى الصدوق، وقول بالوجوب في خصوص الصلوات الجهرية. مال إلى القول بالوجوب الشيخ البهائي قد نسأل الله نفسه على ما حكي عنه في كتابه الحبل المتين، وكذلك حكى هذا القول صاحب القهدائق قد نسأل الله نفسه عن بعض معاصريه الشيخ سليمان ابن عبد الله، وذكر أنه كتب رسالة في وجوب الأذان في وجوب القنوت وأن هذا واجب، لكنه قدس الله نفسه يقول أنا لم أرى هذه الرسالة، إلا أن العلامة قدس الله نفسه على ما حكي عنه في التذكرة ادعى الإجماع على عدم الوجوب، وقال إنما يظهر من بعضهم القول بالوجوب يقصد بذلك شدة الاستحباب، لا أنه يريد الوجوب، فكأن العلامة قدس الله نفسه لا يرى قائلا بالوجوب أصلا، حتى الصدوق قدس الله نفسه إنما أراد بقوله سنة واجبة أي سنة ثابتة مؤكدة، لا أنه واجبة بالمعنى المصطلح، يعني لا يجوز ترك ذلك. فكيف كان فلا ينبغي الريب في أن القول بالوجوب على تقدير تحققه قول نادر شاذ، والمعروف المتسالم عليه بين الفقهاء إنما هو الاستحباب دون الوجوب. استدل للقول بالوجوب بعدة بل بعدة أمور، منها الآية المباركة على ما يظهر من كلام الصدوق قدس الله نفسه والشيخ سليمان على ما ذكره صاحب الهدائق استدل بهذه الآية المباركة، وفي كلام الشيخ الصدوق أيضا مذكور استدل بقوله سبحانه قوموا لله قانتين، قال إن الله سبحانه أمر بالقنوت حال القيام لله والمراد به الصلاة، لا بد من القنوت في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك، ولكن هذا الاستدلال يبتني على أمرين، أحدهما أن يراد من القيام قوموا لله أن يراد به القيام للصلاة، والثاني أن يراد بالقنوت القنوت المصطلح عند المتشبعة، وشيء منهما غير ثابت. قوموا لله نزيل ما يقال إنه قام فلان للأمر الكذائي، يعني تهيئوا لله واستعدوا لامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، مطيعين خاضعين كما هو معنى القنوت لغة، القنوت بمعنى الإطاعة، القنوت بمعنى الخضوع. قوموا لله أي استعدوا لامتثال أوامر الله مطيعين له وخاضعين له، كما في بعض الروايات فسر بذلك. فلم يذهب أن الآية المباركة وردت الصلاة، يعني المراد به القنوت للصلاة، ويؤكد ذلك مضافا إلى بعض الروايات التي وردت في تفسير الآية، ونفس الآية إذن لا دلالة فيها على أن المراد بها الصلاة والمراد بالقنوت القنوت المصطلح، هذا اصطلاح متأخر لا يهمل على الاصطلاحات المتأخرة ما ورد في القرآن من الألفاظ، وإنما بل يراد بها معانيها العرفية، ولم يفهم العامة والخاصة لم يفهموا من الآية المباركة القنوت بالصلاة. والذي يؤكد هذا أن الظاهر من الآية المباركة أن القنوت لا بد أن يكون من أول القيام إلى آخره، قوموا لله قانتين، أن يكون القيام حال القنوت، طبعا قانتين حال، قوموا لله حال كونكم قانتين. إذا فسرناه بمعنى الخضوع وبمعنى الإطاعة معلوم أنه استعدوا وتهيئوا لامتثال أمر الله سبحانه خاضعين له ومطيعين له، كقيام العبد بين يدي مولاه متهيئ بأي شيء يأمره يمتثله، يكون العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كذلك، كقيام العبد بين يدي مولاه حال كونه مطيعا وخاضعا له، ينتهي بنواهيه ويأتمر بأوامره. على هذا مدلول الآية موجود. وأما إذا كان القنوت المصطلح ما معنى أنه قوموا للصلاة، افرض فسرنا قوموا لله يعني قوموا للصلاة، يعني من الأول لا بد من أن يقنت المصلي. لم يرد في الآية المباركة قوموا لله قانتين قبل الركعة الثانية بعد القراءة، تقييد بلا موجب. فالاستدلال بالآية المباركة ساقط جزما. واستدل بل نعم ورد في صحيحة زرارة، ورد أن هذه الآية المباركة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر، قوموا لله قانتين. وردت هذه الآية المباركة ورسول الله صلى الله عليه وآله كان في سفر، فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته وتركها على حالها في سفر وحذر، وأضاف إليها ركعتين في الحذر، يعني صارت الصلاة أربع ركعات، وأما الركعتان بقيتا على حالهما. هذه صحيحة بردت، إلا أنها لم ترد تفسيرا للآية المباركة، بمناسبة أن الله سبحانه أمر المؤمنين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأن يقوموا لله قانتين أي خاضعين ومطيعين، لعل هذا كان حكمة للتشريع. قنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته، دعا رسول الله في صلاته، فكانت هذه سنة متبعة. لم ترد في هذه الرواية أن الله أمره بذلك، يعني هذا القنوت كان من جهة الأمر بل من جهة الانطباق، انطباق الكلي على الفرد، أمر الله سبحانه بأن يقوم لله بل قانتا من مصادقه أن يقنت الإنسان في صلاته فهاجا يكون حكمة للتكليف لا تفسيرا للآية المباركة. فكيف ما كان تخصيص الآية المباركة بخصوص الصلاة وإرادة القنوت المصطلح من الآية المباركة بعيد جدا، فالآية لا تدل على ذلك. استدل بعدة من الروايات، فقالوا إن هذه الروايات بل تدلنا على الوجوب. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال عليه السلام: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ قال عليه السلام: سنة في فريضة. الواجب من الصلاة إنما هو هذه الأمور: الوقت والطهور والقبلة والتوجه التكبير والركوع والسجود والدعاء. قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة. وهذه الرواية صحيحة السند، رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح زرارة، ورواه الصدوق قدس الله نفسه في الخصال لكن بسند غير نقي، بسنده إلى الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما قريب من ذلك باختلاف يسير في عباراته بنفس هذه الأمور، يعني الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. هذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيه، وقد رواه الشيخ قدس الله نفسه وكذلك رواه الكليمي محمد بن يعقوب قدس الله سره، وفي الهدائق نسب هذه الرواية إلى الفقيه، وأن الصدوق قدس الله نفسه يقول هكذا: روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة فيذكر الرواية، وكتب المعلق تحته أنه لم يوجد هذه الرواية في الفقيه، وإنما ذكرها الشيخ في التهذيب وكذلك الكليني. والظاهر أن صاحب الهدائق بل قد سهى قلم الشريف في المقام فنسبه إلى الشيخ الصدوق، وإلا فالرواية من الشيخ الكليني ومن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فكيف ما كان الرواية صحيحة، فمن جهة السند لا إشكال فيه، فأما من جهة الدلالة قالوا إن المستفاد من هذه الرواية أن الدعاء واجب في الصلاة، ومن الضروري أنه لا يجب الدعاء في غير القنوت، ليس هنا شيء في الصلاة مورد في الصلاة يجب فيه الدعاء إلا القنوت، فيتعين الوجوب في القنوت إذ لا يجب غيره بضرورة من المسلمين، غير التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والصلاة والتسليم لا يجب شيء في الصلاة، فيكون المراد من الدعاء والقنوت. وقد فسر الفقهاء القنوت الذي هو محل الكلام وجوبا واستحبابا بالدعاء، قالوا إن القنوت والدعاء فعل ذلك، تدل هذه الصحيحة على وجوب القنوت إذ لا يجب الدعاء في غير القنوت بالضرورة، هكذا قالوا. وأجاب المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن ذلك ونعم ما قال. صاحب الهدائق أيضا يشير إلى هذا الجواب أنه ما هو المراد من الدعاء في هذه الرواية. إن أريد بالدعاء الدعاء المأذل بالصلاة والذي يفهم منه عرفان، يعني الأبد يدعو ربه لحاجته لأمره، وهو معنى الدعاء يذكر الله ويطلب منه شيئا، إن كان الدعاء بهذا المعنى فهو غير واجب في الصلاة حتى في القنوت بلا خلاف ولا إشكال، إذ يجوز أن يقول المصلي في قنوته سبحان الله ثلاثا، وسبحان الله ليس من الدعاء على ما ورد في روايات ويأتي مع ذلك، يجزيك في القنوت أن تسبح الله ثلاثا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالدعاء بعنوانه غير واجب جزما، لا في القنوت ولا في غير القنوت. غير أريد بالدعاء المعنى الجامع، يعني ذكر الله سبحانه أعم من الدعاء المعهود وغير الدعاء المعهود، حتى يشمل التسبيح وغير التسبيح من الأذكار الإلهية. إن أريد به هذا الاستدلال، بل يمكن الاستدلال فيقال، يعني يوجه الاستدلال فيقال إن هذه السيئة قد أمرنا بالدعاء بالمعنى الجامع وجعله من الفرائض، ولا يجب هذا في غير القنوت، ولكن الكبرى لا يتم، لا يتم هذا في غير القنوت. أذكار الركوع واجبة، ذكر السجود واجب، التشهد واجب، القراءة واجبة في الصلاة، وهي كلها ذكر الله سبحانه. فيمكن أن يراد بالدعاء هذه الأذكار الواجبة في الصلاة غير القنوت. ومن المحتمل أن يكون المراد بالدعاء في هذه الرواية الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله، حيث إنه دعاء معه، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعله بل أريد بالفرض ما أشير به في الآيات المباركة من الأمر بالسلام والسلام للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كيفما كان لا يمكن إثبات وجوب القنوت بهذه السيئة باعتبار أنه أمرنا في هذه السيئة بالدعاء، ولا يجب الدعاء في غير القنوت فيكون القنوت واجبا، هذا لا يمكن. فإن الدعاء يعني ما ذكرناه أولا بمعناه المفهوم عرفا لا يجب حتى في القنوت، وبالمعنى الأوسع من ذلك لا يختص بالقنوت، بل يجب في مواضع أخرى أيضا. فهذا الاستدلال ساقط، ونتكلم في بقية الروايات إن شاء الله.